أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة والعافية. شكرا لك يا رب لأننا نعيش اليوم، وشكرا لكل نعمك، وشكرا لنعمة الحياة، هذه النعمة العظيمة جدا. أعزائنا الأفاضل، عدنا لحضراتكم مع موضوع طبي جديد. أكيد هذا الموضوع سيهمكم ويهمنا. موضوعنا هو التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران، عبر الهاتف تنضم إلينا الدكتورة آمنة النقاش. طيب، لنأخذ فكرة حول هذا الموضوع الشيق جدا، التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. تعد صحة تاجا على رؤوس الأصحاء، ومحورها الأساسي يتمثل في نمط الحياة الذي نتبناه. من بين هذه الأنماط تبرز التغذية السليمة كأحد أهم الركائز التي لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق العافية وطول العمر. في عصرنا الحالي، حيث يتزايد تحديات الأمراض المزمنة وأنماط الحياة السريعة، أصبحت أهمية الغذاء الذي نتناوله أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالغذاء ليس مجرد وقود للجسم، بل هو رسالة كيميائية معقدة تؤثر على كل نظام بيولوجي داخله. ولا تقتصر التغذية السليمة على مجرد تناول الطعام، بل هي منظومة متكاملة تقوم على التوازن والتنوع والاعتدال، تعني تزويد الجسم بالكميات الصحيحة من العناصر الغذائية الأساسية، البروتينات لبناء الأنسجة، والكربوهيدرات المعقدة للطاقة المستدامة، والدهون الصحية لوظائف الدماغ والخلايا، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تعمل كخط دفاعي ضروري. هذه العناصر لا تعمل فقط على دعم النمو والتطور والحفاظ على مستويات الطاقة، بل تلعب دورا حيويا في تعزيز كفاءة جهاز المناعة والحفاظ على سلامة الأعضاء الداخلية. وإن الدور الوقائي للتغذية السليمة هو المحور الأساسي الذي يدور حوله هذا الموضوع. لقد أثبتت الدراسات العلمية بما لا يدع مجالا للشك أن النظام الغذائي هو خط الدفاع الأول ضد طيف واسع من الأمراض، والتي تشمل أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والسمنة وأنواع معينة من السرطان. فمن خلال التحكم في الوزن وتنظيم مستويات السكر والدهون في الدم ومكافحة الالتهابات المزمنة عبر مضادات الأكسدة، يصبح الغذاء دواء يقي قبل أن يعالج، مما يقلل بشكل جذري من الحاجة إلى التدخلات الطبية. وعليه فإن فهم آليات التغذية السليمة وكيفية تطبيقها عمليا لم يعد خيارا ترفيا، بل أصبح ضرورة قصوى لضمان جودة الحياة والحد من الأعباء الصحية على الفرد والمجتمع. تستدعي هذه المقدمة الغوص بعمق في تفاصيل المكونات الغذائية ودورها المحدد في بناء جدار مناعي صلب، لنستكشف كيف يمكن لطبق الطعام اليومي أن يكون مفتاحنا لحياة صحية خالية من الأمراض.
نعم، الشكر موصول للزميل أمير فوزي، وكما قال لنرى كيف يكون الطعام اليومي أن يكون مفتاحنا لحياة صحية خالية من الأمراض. بهذا الصدد نستقبل ضيفنا عبر الهاتف الدكتورة آمنة النقاش من العاصمة طهران. دكتورة آمنة سيدتي، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
شكرا لقبول الدعوة. دكتورة آمنة، اليوم موضوعنا مهم وفي غاية الأهمية، التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. يعني نشاهد، نرى هناك إقبال كبير من كل فئات المجتمع، من الصغار والكبار والشيوخ والشباب، لاختيار التغذية السليمة. بداية، ما هي يعني أهمية التغذية المتوازنة والمتعادلة إذا صح التعبير، وما هي مكونات الوجبات الصحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أهم شيء أنه نعرف ما كيف تتكون الوجبة الصحيحة، يعني ما هي التغذية المتوازنة. الحقيقة أن التغذية المتوازنة التغذية التي تحتوي على المغذيات الكبرى، المغذيات الصغرى، الألياف والماء. لماذا؟ لأن هذه المواد مهمة بالنسبة للطاقة التي يحتاجها الجسم، مهمة بالنسبة لتعزيز المناعة، مثلها طبعا وجود الفيتامينات والمعادن ووظائف هذه الخلايا، مهمة بالنسبة لعدم إصابة الأشخاص كما تفضلت في مقدمة البرنامج بالأمراض الغير معدية مثل السمنة، داء السكري، الأمراض القلب، أمراض السرطان. وكذلك أيضا مهمة بالنسبة لصيانة الجسم للوظائف الفيزيولوجية له، يعني مثلا النقل العصبي، وظائف الضغط العضلي، بناء الأنسجة، وحتى التوازن الحمض القاعدي الموجود داخل الجسم. لهذا من المهم أن نعرف كيف وما هي مكونات الوجبة الصحية. مكونات الوجبة الصحية يجب أن تكون مكونة أيضا من المغذيات الكبرى، المغذيات الصغرى، الماء والألياف. المغذيات الكبرى هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون. لماذا هي مهمة؟ أولا لأن الكربوهيدرات هي المصدر السريع للطاقة داخل الجسم، ولكن المفضل أن تكون من الكربوهيدرات المعقدة، يعني النشوات المعقدة مثل الحبوب والخضروات. البروتينات لماذا مهمة؟ لأنها مهمة لبناء الخلايا، لإنتاج الأنزيمات، الهرمونات، لإنتاج الأجسام المضادة المهمة لتعزيز المناعة. إذن هي مهمة جدا، ولكن الأفضل أن تكون تركيب من البروتينات الحيوانية والنباتية. الدهون أيضا مهمة لأنها أساسية في غشاء تركيب أو صناعة غشاء الخلايا، وكذلك مهمة لأنها مهمة لجذب أو امتصاص الفيتامينات الزائدة في الدهون. مثل فيتامين A، D و E و K. وكذلك مهمة في صناعة بعض الهرمونات، ولكن الأفضل أن تكون من الدهون الغير مشبعة المحتوية على الأوميجا 3 وأوميجا 6 وتقليل الدهون المشبعة أو المتحولة.
نعم.
المصدر الثالث الذي الثاني العفو التي تكلمنا عنه هو الألياف. الألياف يجب أن تكون من الألياف الغير قابلة للهضم مثل السليلوز والبكتين لأنها تساعد على حركة الأمعاء عدم إصابة الشخص بالإمساك وكذلك تربط معها السكريات والدهون للدفع مع الحوامض طبعا الصفراوية ولهذا هي تؤثر على عدم امتصاص كثير للدهون والسكريات وتقلل نسبة الكوليسترول في الدم. والمادة الثالثة هي الميكرونوتريانت أو ما قلناه بالمغذيات الصغرى، هذه هي الفيتامينات والمعادن يعني مثل الفيتامينات التي تكلمنا عنها محلولة في الدهون والفيتامينات المحلولة في الماء فيتامين بي سي وغيره. والمعادن المهمة هي الزنك الكالسيوم المغنيسيوم البوتاسيوم وغيرها من المعادن. والمادة الأخيرة المهمة من المكونات الأساسية للوجبة السليمية هي الماء. لماذا؟ لأنه ضروري جدا في العمليات الحيوية، ضروري جدا لعمل الكلى وضروري جدا لتنظيم حرارة الجسم.
نعم طبعا دكتورة، على ذكر الماء وشرب الماء والسوائل وخاصة بالنسبة للماء، يعني ربما في أكثر حلقات وأكثر لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة الأطباء يشيرون إلى فضل الماء على الجسم إذا صح التعبير وشرب كميات مناسبة أثناء النهار من الماء للوقاية من الأمراض وأيضا لسلامة أجزاء الجسم ولسلامة الجسم أيضا بشكل عام وبشكل خاص. طيب سيدتي لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليك وإلى مستمعينا الكرام، طبعا لدينا باقة كبيرة من الأسئلة.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تلعب التغذية الصحية دورا مهما في الوقاية من بعض المشاكل والأمراض مثل زيادة الوزن والسمنة وأمراض القلب والشرايين وهشاشة العظام وتسوس الأسنان وبعض أنواع السرطانات وغيرها. فعلى سبيل المثال يؤدي تناول الأغذية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية بشكل أكبر من احتياجات المرء اليومية للطاقة إلى زيادة الوزن، كما يؤدي تناول السكريات بالإضافة إلى عدم تفريش الأسنان إلى الإصابة بتسوس الأسنان، وأيضا يؤدي تناول حمية غذائية غير صحية لا توفر كمية ملائمة من الكالسيوم وعدم حصول الشخص على مقدار مناسب من فيتامين دي إلى زيادة خطر هشاشة العظام. ولذلك فإن الالتزام بالتوصيات الصحية مثل تناول 5 حصص يوميا على الأقل من الخضار والفواكه وتناول منتجات الحليب والحصول على فيتامين دي سواء من الغذاء أو عبر التعرض لأشعة الشمس وتقليل الأغذية المصنعة والسكريات يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض. أما عند الإصابة بالمرض فإن التغذية لا تكون وحدها كافية، إذ يجب اتباع العلاج الطبي. فمثلا تقليل تناول اللحوم الحمراء يعد استراتيجية لتقليل خطر سرطان القولون، ولكنه ليس علاجا عند ظهور الورم. ومثلا فإن التقليل من الأغذية الغنية بالدهون والتركيز على منتجات الحليب خالية الدسم قد تكون استراتيجية للمساعدة في التعامل مع ارتفاع الكوليسترول وأمراض الشرايين، ولكنها فقط جزء من المقاربة العلاجية التي تشمل أيضا الأدوية وممارسة الرياضة. ولذلك فإن التغذية السليمة وسيلة مساعدة في الوقاية، ولكنها ليست بديلا عن المشورة الطبية، كما أنها ليست علاجا لوحدها عند وقوع المرض.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونعود إلى حضراتكم مع موضوعنا المهم جدا، التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. طيب، لدينا مشاركة من الأخت أم أمير من إيران تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، ابنتي عمرها 12 عاما وتعاني من حب الشباب. سؤالي لضيفتكم الدكتورة آمنة النقاش: هل الأعشاب تكون حلا مناسبا لتقليل حب الشباب في وجهها وفي ناحية الرقبة، وما هي الكمية المناسبة من الخضروات؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم دكتورة آمنة.
نعم، بالنسبة لحبب الشباب فهو خلل نتيجة تغيير في هرمونات الجسم، وهو بيكون بشكل مؤقت عاديا، ولكن كثير من العوامل تؤثر على زيادة هذه المسألة. أولها هو السد الدفاعي للجسم، يعني البشرة، الجلد، الحفاظ على النسبة الدهنية المناسبة، وخاصة أنها تزداد الدهون عند المراهقين في هذا العمر مسألة مهمة جدا. يعني علينا أن نعلم الشباب في هذا العمر الغسل مستمر للبشرة، وخاصة إذا كان لديهم بشرة دهنية، بالمواد المنظفة الخاصة للبشرة الدهنية. المسألة
يعني ليس فقط بالصابون، ليس فقط بالصابون.
نعم نعم نعم، هناك مواد خاصة مضادة لنشوء هذه بشرات في الجسم، في الجلد. علينا استعمال هذه المواد لعدم إصابة الجلد، أولا بانسداد مجاري العرق في هذه الناحية، وثانيا لنشوء الميكروبات على هذا الانسداد لزيادة هذه الحالة الحبوب.
هذا بالنسبة للشكل الخارجي، أما بالنسبة للتغذية
للتغذية، نعم بالنسبة للتغذية علينا أن ننصح الشباب خاصة بعدم استعمال الوجبات السريعة في هذه الحالة. أكثر حالات إصابة الشباب بحبوب الشباب هم الشباب الذين يستعملون المياه الغازية الكثيرة، الوجبات السريعة بشكل كثير. سوف نتكلم إن شاء الله
إن شاء
من خلال البرنامج عن هذه الوجبات، ولكن هي تسبب نسبة زيادة نسبة الـ LDL في الدم، وهي النوع المضر من الدهون داخل الدم التي تسبب تأثير على الهرمونات الجنسية الموجودة داخل الجسم، وزيادة قسم من هذه الهرمونات وعلى أثرها كثافة حبوب الشباب. المسألة الصحية الثانية التي يجب أن ننصح بها وخاصة بالنسبة للتغذية، استعمال الفواكه والخضروات بشكل كثير، وخاصة بالنسبة للشباب. والمسألة الثالثة التي ننصح بها هذه الأخت، استعمال السوائل، الماء والسوائل خاصة وإن كانت سوائل غير العصائر الجاهزة أو المياه الغازية أو الصودا، طبعا هي مؤثرة جدا على كمية حب الشباب الموجود عند هؤلاء.
نعم، شكرا جزيلا للإجابة. دكتورة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي لكم وللدكتورة. بالنسبة للرجيم لتقليل الوزن، ما هو رأيكم في الموارد التي تحتوي أكلة واحدة مثل البروتين والباقي الأكلات تنحذف لتقليل الوزن؟ شكرا لكم. إسراء من طهران.
شكرا للأخت إسراء من طهران. نعم دكتورة،
سؤال مهم جدا. نرى اليوم كثير من الشباب يعتمدون على رجيم البروتين أو رجيم خاص مثلا بأكلة واحدة، رجيم الماء أو غيره. يجب أن نذكر هذا الموضوع بشكل تفصيلي إذا سمحتي.
نعم أكيد.
البروتينات أو رجيم البروتينات يعني أن نلغي كل المواد الغذائية منها الكربوهيدرات والدهون، وأن نجبر الجسم على أن يستعمل الدهون المخزنة داخله ذلك عن طريق عملية الكيتوز لإنتاج الطاقة. ما فوائد هذا الرجيم؟ فوائد هذا الرجيم أنه الشخص يكون فرح لأنه فقد الوزن بشكل سريع خلال الأسابيع الأولى. هذه فقدان الوزن نتيجة أولا فقدان ما يخزن من الجليكوجين والماء داخل العضلات، فقدان الشهية بنتيجة إصدار الكيتونات العالية داخل الجسم، وكذلك تحسين طبعا بشكل مؤقت لنسبة الأنسولين الموجودة داخل الأفراد يعني مصابين بالسمنة، ونتيجة الشبع الذي يصاب به الشخص نتيجة تناول البروتين، وذلك نتيجة طبعا تحفيز هرمون الجي ال بي لا نتعرض له الآن. أما مخاطر كثيرة جدا، مخاطر تصيب الشخص بشكل طويل الأمد. الخطر الأول هو خطر تعب الكلى، إجهاد الكلى نتيجة طبعا استعمال البروتين الزايد. البروتين عندما يستعمل يتبدل إلى ماذا؟ يتبدل إلى نيتروجين. النيتروجين يدفع عن طريق الكلى بشكل اليوريا والكراتينين، هذا ما يجهد الكلى خاصة إذا كانت الكلى مصابة بتعب أو نقص في العمل. المسألة الثانية نتيجة إنتاج النيتروجين الزائد هو الخلل في التوازن الحمض القاعدي في البدن، يعني إنتاج الكبريتات الفوسفاتات الموجودة في البروتينات تؤدي إلى خلل في الأحماض داخل الجسم. المسألة الثالثة هي النقص في المغذيات، يعني إذا غابت الفواكه والخضروات والحبوب من الأكل سوف تؤدي نقص في الفيتامينات، نقص في المعادن، وكذلك غياب الخضروات يؤدي نقص في الألياف، وهذا ما يسبب اضطراب الميكروبيوم داخل الأمعاء والإصابة بالإمساك. المسألة الرابعة التي في الأمد الطويل من أعراض الرجيم الخاص بمادة غذائية خاصة وخاصة البروتين هي الاضطرابات القلبية. البروتين وخاصة البروتين المشبع بالدهون يعني اللحوم الحمراء تسبب زيادة في نسبة الـ LDL يعني الدهن المضر الموجود داخل الجسم، وهذا ما يسبب زيادة في خطر الإصابة بتصلب الشرايين. المسألة الأخرى هي أنه تناول هذه البروتينات يسبب ضغط على الكبد، وكذلك كل ما تناولنا البروتين بشكل زائد كل ما دفع الكالسيوم من الجسم بشكل أكثر، وكل ما أصبنا بهشاشة العظام على المدى الطويل. إذن أحب أن أذكر للمستمعين الأفاضل أن الحمية المناسبة لإنقاص الوزن أو أفضل طريقة لإنقاص الوزن أن نقلل من السعرات الحرارية التي يستعملها الشخص خلال اليوم، يعني حوالي 500 سعرة أقل يومياً، وأن نوزع هذه السعرات على المواد التي يحتاجها الجسم يعني الكربوهيدرات الدهون والبروتينات، وأن نمارس النشاط البدني المنتظم خلال هذه الفترة.
إذن الحمية الغذائية المناسبة وممارسة الرياضة من الأمور المهمة جدا للتمتع بجسم سليم. طيب لدينا توصية طبية، نستمع إلى هذه التوصية بالإضافة إلى توصياتك الطبية سيدتي.
عزيزي المستمع، تعد التغذية الصحية التي تعتمد على الخضروات والفاكهة ومنتجات الحليب وتخلو قدر الإمكان من الدهون والحلويات سر الشباب الدائم. إذ تعمل العناصر المغذية الموجودة بها على تقوية الشعر والأظافر وتمنح البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية.
طيب نعود إليكم ومع مشاركاتكم المسجلة، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
تحياتي لإذاعة طهران، عندي سؤال من ضيفتكم الكريمة، ماذا نفعل بشأن الأطعمة والوجبات السريعة التي تنتشر اليوم كثيرا وهناك دعايات كبيرة لها حيث تجذب الأطفال إليها كثيرا، كيف يمكننا أن نتجنبها وما هي البدائل؟ شكرا لكم، فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران. نعم دكتورة، بالنسبة للوجبات السريعة يعني هناك إقبال واسع خاصة من الأطفال وأيضا من فئة الشباب، ما هي البدائل؟ نعم
نعم، بالنسبة للوجبات السريعة أيضا هي اليوم أصبحت موضوع مهم بالنسبة للأكل، لأن كثير من الأطفال وحتى من الكبار يفضلون هذه الوجبات. هي مثلا مثل البرجر، البطاطا المقلية، البيتزا، النودلز، المشروبات الغازية، العصائر، هي كلها يعني تعتبر من الوجبات السريعة. هذه الوجبات من أهم صفاتها أنها غنية بالسعرات الحرارية، غنية بالدهون المشبعة، غنية بالسكر أو الملح، وفقيرة من الفيتامينات والألياف والمعادن.
نعم.
لها تأثيرات مهمة جدا على المدى القصير، إنها تسبب ارتفاع بنسبة سكر الدم بشكل مفاجئ عند الشخص بعد الأكل، وهذا طبعا ما يسبب نسبة وصعود نسبة الأنسولين في الدم بشكل مفاجئ، وما يسبب بعدهم من مخاطر من الإصابة بالسكري وغيره. المسألة الثانية هي إصابة الأشخاص بالسمنة، السمنة البدنية البطنية طبعا أكثر، وهذه طبعا نتيجة الدهون الموجودة فيها. على المدى الطويل كما قلنا من المخاطر لها هي زيادة السكري، السكري من طبعا من النوع الثاني، زيادة البدانة عند الأطفال، السمنة، وكذلك بداية ارتفاع ضغط الدم بشكل مبكر. من المسألة الثانية من أعراف هذه النوع من الواجبات هي ضعف المناعة. لماذا؟ لأنها فقيرة بالمغذيات الميكرونيوترينت التي تكلمنا عنها، المغذيات الدقيقة من خاصة الفيتامين سي والزنك.
نعم.
المسألة الثالثة هي اضطرابات الميكروبيوم المعوي. هناك ميكروبات ساكنة تسكن الأمعاء نسميها بالميكروبيوم الساكن العادي الموجود عند الشخص، هذا يؤثر جدا على عدم إصابة الشخص بالإمساك، امتصاص الفيتامينات، عدم إصابة الشخص حتى بالسرطانات. إذن اضطراب هذه الميكروبيوم الموجودة داخل الأمعاء يؤثر على المزاج وعلى السلوك أيضا.
نعم.
سوف نقول ما يؤثر على السلوك.
نعم.
وكذلك هذه الوجبات تسبب خطر الإدمان عليها. لماذا؟ لأن هناك هرمون في الدماغ يسمى الدوبامين.
نعم.
عند استعمال نسميه هرمون المكافأة، عند استعمال المواد الغنية بالسكر مثل هذه الأغذية يترشح هذا الهرمون.
نعم.
ويعلم الدماغ أنه هو نوع من المكافأة.
نعم.
إذن يتعلم الدماغ أنه يحب استعمال هذه أو يدمن على هذه النوع من الأغذية.
لذلك أحيانا دكتورة عند تناول بعض الحلويات نشعر بالسعادة، هل الأمر يعود إلى ذلك؟
نعم نعم بالطبع أكيد كذلك. وحتى أن نحاول أن نستعمل الأكثر فالأكثر.
نعم.
عند الأكل
كما ذكرتي كأنه يأتي بالإدمان.
نعم 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 صحيح تماما. أما ما تكلمنا عنه وهو اليوم أصبح مسألة مهمة بالنسبة للأطفال وهو التغيير السلوكي. نرى اليوم الكثير من الأطفال مصابين بفرط النشاط، يعني ما نقوله طبيا بالـ ADHD. هذه المواد ونتيجة طعمها القوي الحلو ألوانها وكذلك ما يتابع من أكلها من المتعة والمكافأة تؤثر بشكل مستقيم ومباشر حسب البحوث والدراسات التي أجريت على إصابة تشديد حالات إصابات فرط النشاط أو الـ ADHD عند الأطفال.
نعم.
إذن هؤلاء الأطفال الذين يكونون مدمنين على هذه المواد علينا إبدالهم بمواد صحية أكثر. ماذا نفعل؟ مثلا اقتراحنا أنه تكون صنع هذه المواد في البيت، نرافق هذه المواد مع المواد الصحية. يعني مثلا مع الفواكه مع الخضروات نستعمل بدل على العصائر الصحية الموجودة مع قطع الفواكه.
لا.
ولكن هناك بحوث أجريت لنصح أكثر عملية لعدم استعمال هذه المواد، منها أولا أن نشرك الطفل في تحضير الطعام. الطفل يحب إن شارك في تحضير طعامه أن يأكله أو يجرب حتى أكله.
نعم.
الثانية أن نجعل الطعام الصحي الذي نعطيه للطفل جذاب من الناحية البصرية، أي أن نستعمل فيه مثلا أشكال خاصة أو نستعمل ألوان زاهية في تحضير الطعام الخاص للطفل. الثالث هو مسألة مهمة لأن كثير من الأطفال اليوم أصبحوا لا يأكل الأكل. والأم لكي تجبر الطفل على استعمال أكل تجعل منه مكافأة أو عقاب. هذه مسألة مهمة جدا. لأن الطفل يستفاد من هذه المسألة ويلجأ إلى الطعام الجاهز، فعلينا عدم استعمال الطعام بكافأة أو عقاب. والرابعة هي تثقيف، ولكن التثقيف ليس بالقول، التثقيف الغير مباشر. يعني مثلا خلال القصص، خلال الألعاب، خلال مشاهدة البرامج، علينا تثقيف الأطفال بضرر هذه الوجبات. وكذلك إذا أجبرنا على استعمال هذه الوجبات علينا تحديدها، يعني مثلا مرة في الأسبوع أو مرتين بدون أن يشعر الطفل بالحرمان.
نعم. كل النقاط التي ذكرتيها كانت مهمة، ولكن هناك نقطة جميلة جدا وأمر مطلوب من الوالدين. ذكرتي جانب التثقيف، فهذا مهم أيضا. أرجو من الوالدين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، تثقيف الأطفال حتى من ناحية الأكل والحمية الغذائية. طيب سيدتي، سنتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل بإذن الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وأنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد. دكتورة آمنة، لدينا مشاركة من العراق، الأخت أم رضا تشاركنا تقول: مع تحياتي لكم وشكرا لهذا البرنامج وشكرا للمحور. سؤالي إلى ضيفتكم: أعاني من السكري وخمول الغدة الدرقية والاختلالات الهرمونية، عمري 40 عاما ولدي أكياس في الصدر وفي الرحم. سؤالي إلى ضيفتكم: بالنسبة لسكر الفواكه، هل تناول الفواكه يجب علي أن أتحذر منه، يعني بشكل قليل أتناول الفواكه؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم، بالنسبة للأخت، أولا نطلب من الله الشفاء لها إن شاء الله. وبالنسبة لما أصيبت به من الأمراض، نعم أختي العزيزة، الزيادة ليست عدم تناول الفواكه، لأن الفواكه تحتوي على ألياف مهمة كما قلنا لعدم الإصابة بالإمساك، عدم الإصابة حتى بسرطان القولون وسرطان الثدي. وكذلك تحتوي هذه الفواكه على المهم من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، حتى أن كثير من هذه المعادن مهمة لفعالية الجسم لتعزيز المناعة، وخاصة خلال استعمال الأدوية لهذه الأمراض. ولكن علينا أن ننصح بعدم استعمال الفواكه بكثرة، وكذلك عدم استعمالها خلال الليل. يعني نحن نقول أنه من الأفضل في الرجيم الغذائي، في البرنامج الغذائي الحمي الغذائي، أن يكون استعمال المواد الغذائية إلى الحد الأكثر 9 ليلا، وتكون هناك إمساك حوالي 10 إلى 12 ساعة خلال الليل. هذا الإمساك يساعد الجسم على تنظيم الهرمونات وعلى تعديل نسبة الأنسولين داخل الجسم، وكذلك على عدم الإصابة بالأمراض. إذن عليك يا أختي العزيزة باستعمال الفواكه، وحصتك من الفواكه يوميا هي 2 أو 3 حصص يوميا، ولكن واستعمال الخضروات بكثرة كذلك، ولكن الدقة في وقت استعمالها وكمية استعمالها.
نعم، شكرا جزيلا لك. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها أيضا.
سلام عليكم. شكرا للدكتورة. سؤالي هو بالنسبة لصحة التقارير التي يعني تتحدث عن بعض الأطعمة التي تسمي أورغانيك أو صحية، يعني هل يجب أن نغير نمط حياتنا ونلجأ إلى أطعمة والأكلات الصحية وأورغانيك لسلامة الجسم؟ شكرا لكم. زهراء من أهواز.
شكرا للأخت زهراء. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، بالنسبة للأغذية التي طبعا اليوم أصبحت غالية من ناحية السعر وتسمى الأغذية العضوية أو الأورغانيك، أتصور أنه موضوع مهم نتكلم عنه اليوم. هذه هي إما أن تكون طبعا منتجات زراعية وإما منتجات حيوانية. لماذا تسمى أورغانيك؟ لأنها تفقد مثلا المبيدات الكيميائية، تفقد الأسمدة الصناعية طبعا، تفقد الهرمونات والمضادات الحيوية، تفقد الكائنات المعدلة وراثيا طبعا، يعني التغيير الوراثي في الكائنات الموجودة، تفقد الإضافات الصناعية الموجودة. إذن هذه المواد لا تعرض للمبيدات الكيميائية. إذن هذه أحد الفوائد الموجودة فيها، أنها منخفضة من ناحية المبيدات الكيميائية، بحيث نرى أنه الأشخاص الذين مثلا يستعملون المواد الأورغانيك تكون نسبة المبيدات عندهم أقل 80 إلى 90% من غيرهم الذين لا يستعملوهم. ولهذا مثلا نوصيها نحن للأطفال، للحوامل. لماذا؟ لأن هذه المبيدات أحيانا تؤثر على تطور الدماغ للطفل والجهاز العصبي وحتى المناعة. الفائدة الثانية لهذه المواد هو تحسين نوع الميكروبيوم، ما قلنا له المعوي الموجود عند الشخص. بما أنه هذه الأغذية يعني في أكثر الحالات تكون معالجة حراريا، ولهذا تحتوي على ميكروبات مفيدة أكثر، وتحتوي على مضادات أكسدة أيضا تساعد على نمو هذه البكتيريا الموجودة داخل الأمعاء. كذلك هذه المواد تحتوي على زيادة المغذيات الميكرونيوتريات التي قلنا المغذيات الدقيقة، يعني تحتوي على الفيتامين سي، المغنيسيوم وغيرها من المواد الموجودة قليلا في غيرها من الأغذية. وكذلك مثلا الحليب الأورجانيك يحتوي على الأوميغا 3 أو أوميغا 3 عفوا أكثر من الحليب العادي الموجود. الفائدة الرابعة الموجودة في هذه المواد هو انخفاض نسبة إصابة الأشخاص الذي يستعملونها بخطر الأمراض المزمنة التي تكلمنا عنها. يعني الأشخاص الذين يستعملون الأغذية الأورجانيك أو العضوية يعرضون للسرطان بنسبة 25% أقل، أو مثلا خاصة مثلا بالنسبة للليمفوما وهو سرطان الدم يعرضون بنسبة 35% أقل. كذلك كثير من الفوائد، ولكن علينا أن نكون واقعيين في هذا الأمر، أنه هذه المواد ليست دائما تكون أغنى بالعناصر الغذائية. يعني غالبا يكون الفارق صغير جدا. وثانيا سعرها، سعرها هو الأهم بالنسبة لمعيشة الناس، وهو أنه سعرها كثير ما يكون حوالي 30-40 أو أكثر من 100% أغلى من غيرها من المواد. والمسألة الثالثة أنها ليست خالية تماما من الميكروبات والسموم الطبيعية، خاصة أنه مثلا كثير من هذه المواد تحوي على الأفلاتوكسين، والأفلاتوكسين أيضا من المواد السمية الموجودة داخل المواد. والرابع أنه إذا تسوقنا من المواد العضوية علينا أن ننتبه أن تكون ذات جودة عالية ومن مكان معتمد عليه أن تشترى.
نعم، إذن ذات جودة عالية. على سبيل السرعة سيدتي، الأخ أبو محمد من العراق يسألنا ويقول: مع تحياتي لضيفتكم، عمري 70 عاما، عند تناول الحليب أشعر بحالة غير مرغوبة في المعدة، ولكن لفوائده لا أستطيع الاستغناء عن الألبان. سؤالي إليكم: هل باقي الألبان يفي بالغرض مقارنة للحليب؟
نعم، أكيد أنه كل الألبان وحتى لم يستطع استعمال الألبان، قليل من الخضروات تفي بغرض إيصال الكالسيوم إلى الجسم. ولكن لدي توصية إلى هذا الأخ، بما أنه في الكبر من العمر القليل من الأنزيمات داخل الأمعاء تقل، منها الأنزيم الذي يهضم السكر الخاص الموجود داخل الحليب، بما أنه يقل فهو يشعر بالانتفاخ. فعليك يا أخي العزيز أن تستعمل الحليب بنسبة قليلة جدا، ومن ثم تضيف هذه النسبة خلال أيام متعددة لكي تستطيع من استعمال الحليب بشكل عام.
شكرا جزيلا لهذه التوصية ولجميع التوصيات التي ذكرتيها أثناء اللقاء. الوقت لا يسمح بالمزيد، لدينا أسئلة أخرى ولكن مع الأسف الوقت يداهمنا. شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة آمنة النقاش، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. تناولنا موضوع التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 16 من ربيع الثاني عام 465 للهجرة توفي في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران الفقيه والعلامة الشهير الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري المعروف بزين الإسلام أو شيخ الإسلام. وكان القشيري من كبار أساتذة الفقه والكلام والتفسير والحديث في منطقة خراسان، وتخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء، ومن أبرز مؤلفاته الرسالة القشيرية في مجال العرفان وتفسير القرآن الكريم ولطائف الإشارات. في 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 1981 للميلاد، نفذت عصابات المخابرات الصهيونية الموساد في العاصمة الإيطالية روما عملية اغتيال المجاهد الفلسطيني ماجد أبو شرار، واستشهد على أثرها. ولد ماجد في قرية الدورة في الخليل عام 1936، وانضم إلى صفوف المجاهدين الفلسطينيين عام 1962، وعند تواجده في روما فجر الصهاينة تحت سريره قنبلة في أحد الفنادق أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. يذكر أن الكيان الصهيوني لم يوقف عمليات الاغتيال في صفوف الفلسطينيين حتى اليوم. وأخيرا، وفي 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 للميلاد، حصلت أوغندا على استقلالها من الاستعمار البريطاني. ففي عام 1890 خضعت أوغندا لسيطرة شركة إفريقيا الشرقية البريطانية، ومن ثم أعلنت بريطانيا ضمها إلى مستعمراتها بصورة رسمية. وعلى أثر الجرائم التي كانت القوات البريطانية ترتكبها في أوغندا، اندلعت الانتفاضات الشعبية في هذا البلد، واستمرت سنوات متمادية انتهت بإعلان بريطانيا منح أوغندا الاستقلال في مثل هذا اليوم عام 1962. ولأوغندا حدود مشتركة مع كل من السودان وكينيا وتنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لا يذهب الحزن من أبكاك إن مسح لهيب دمعك، إن القلب قد جرح. هل تجبر الريح غصنا بعدما كسرت؟ وهل يضمد نزفا بلبل صدحا؟ لا تبغي من حاقد حبا وصدق هوى، فلن ترى بسمة في وجه من ذبحا. ولذ بباب الذي آياته سكبت هدى ونورا بصدر ضاق فانشرح. وانثر على الثغر غيما ممطرا أبدا بالابتسامات حتى تنبت الفرح. قد يكبر الحلم والآمال تقترب، وترجف الروح والأحشاء تضطرب. لنا مع الله ظن لم يخب أبدا، فكم سررنا وكان القلب ينتحب. نجري وأرزاقنا تجري وقد كتبت لنا المقادير قبل الخلق، لا عجب. وإنما هي أسباب نقوم بها، ورغم هذا فقد لا ينفع السبب. يا ربي لم نلق إلا الخير منك، فكن أمنا لمن بات جبرا منك يرتقب. أبيات للشاعر السوري مصطفى قاسم عباس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. ذهب رجل قزويني وكما هو معتاد عند أهل قزوين إلى دلاك مرقش يضرب الوشم على الجسم، وقال له:
جئت إليك لتضرب على ظهري وبين كتفي صورة الأسد باللون الأزرق الداكن الجذاب. أما سبب اختياري لصورة الأسد فهو أني أريد أن أكون قويا يرهبني أعدائي كما يخافون الأسد، لأني كما ترى أتمتع بصفات الأسد، لذلك أريد أن ترسم تلك الصورة على أعضائي.
شرع الدلاك بالعمل، وما إن بدأ يوخز بالإبرة بين منكبي القزويني حتى صرخ متألما وقال:
من أين بدأت يا أستاذ؟
فأجاب الأستاذ: لقد بدأت من ذنبه. فقال ذلك البطل القزويني:
آه، إني لا أطيق تحمل ألم هذه الإبرة، أترك ذنب الأسد، فالأسد بلا ذنب يطلق عليه لفظ أسد أيضا.
ترك الأستاذ ذنب الأسد وشرع بعضو آخر يرسمه على جسم القزويني، فارتفع أنين القزويني مرة ثانية وقال:
ماذا تمثل هذه النقطة من الأسد؟
فأجاب الأستاذ: أذن الأسد. فشكى البطل ثانية، فترك الدلاك رسم الأذن وبدأ بنقطة أخرى لرسم الوشم، فلم يتحمل الرجل القزويني ألم وخز الإبرة مرة أخرى وصاح قائلا:
ما هذه النقطة من الأسد؟
فأجاب الأستاذ: بطن الأسد. فقال الرجل القزويني كعادته:
أترك هذه النقطة أيضا، فلا حاجة للبطن.
تحير الأستاذ من جراء ذلك ورمى بالإبرة على الأرض وقال: أصحيح هذا؟ هل رأيت من قبل مثل هذا الأسد؟ نعم يا أخي، أترك لفظة أنا نحن وتحمل الألم والحرقة واصبر على وخز إبر النفس وغرورها حتى تضعف وتموت وتصبح أسدا معنويا بمعنى الكلمة.
بيت بالنور ازداد.